بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب العمرة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم،
يعني جواز الاعتمار من التنعيم لأهل مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو،
يعني أنه أكد سماعه من عمرو، فالحديث موصول وليس بمقطع ولا مرسل.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، وفيه مسائل متعددة، ومحل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يخرج بأخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتعتمر من التنعيم، المكان الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة، هو أدنى الحل من الحرم في مكة، وذلك لأن تؤدي عمرة بعد عمرة الحج، بعد أداء قضاء الحج، لأنها لم تتمكن من الاعتمار قبل الحج، حيث طرقها الحيض واستمر بها إلى حين الحج. فلما أدت مناسك الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها ما كان لسائر الناس، وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدوا مناسك العمرة والحج، حتى ترجع أيضا وقد أدت مناسك العمرة كما أدوها مع أداء مناسك الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم أدنى الحل بصحبة أخيها عبد الرحمن، ولتحرم ثم تعود إلى بيت الله وتؤدي مناسك العمرة بأن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. وهكذا فعلت رضي الله عنها. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة في جواز الاعتمار من التنعيم الذي هو أدنى الحل لمن كان في مكة، والله أعلم.
نعم، المناسك كلها،
نعم،
السعي يكون بعد الطواف.
ما سمعت.
السعي هو قال نسكت المناسك كلها، وبعدين في السعي
ما نسمع.
يقول من نص الحديث نسكت المناسك كلها، ويقول إن السعي يكون بعد طواف.
المراد بالمناسك التي تتاح للحائض كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة، هذه المناسك التي تتاح، وأما الطواف والسعي فإنه لا يمكن للحائض
تطوف
أن تطوف ببيت الله وأن تدخل المسجد الحرام. والسعي اليوم أصبح جزءا وأصبح مكانه جزءا من المسجد الحرام، فلا يجوز للحائض أن تسعى لأنها بسعيها تدخل المسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب عمرة التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟
الظاهر أنه لا فرق بين الإحرام من التنعيم أو من المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها، لكن من كان في مكة فالأسهل له الخروج إلى التنعيم، وله أن يخرج إلى أطراف الحل كعرفة والجعرانة وغيرها من أطراف الحل حول مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قال صاحب الهدي لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة.
صاحب الهدي هنا كما قلنا في درس البارحة أنه الإمام ابن القيم في كتابه الذي سماه بالهدي النبوي والذي عرف باسم زاد المعاد لهدي خير العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صاحب الهدي لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة،
يعني ما اعتمر وهو في داخل مكة حيث خرج إلى الحل، وإنما كل عمره التي أداها إنما هو أن يحرم من المواقيت التي هي خارج مكة داخلا إلى مكة، كما وقع له ذلك في عمرة الحديبية التي صد عنها ولم يتمكن من أدائها حيث أحرم من المدينة، وكذا في عمرة القضاء حيث أحرم من المدينة، وكذا في عمرته التي قرنها بعد الحج في عام حجة الوداع. لكن يذكر أهل العلم أنه أحرم من الجعرانة، وإن كانت الجعرانة من مكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الجعرانة عندما قدم من الطائف بعد أن فتح الطائف وجمعت غنائم فتح الطائف في الجعرانة، فجاء إلى الجعرانة وقسم الغنائم ثم بدأ له أن يحرم بالعمرة، فأحرم من الجعرانة قبل أن يدخل مكة. ولهذا قال ابن القيم إن عمره كلها صلى الله عليه وسلم كانت وهو خارج من مكة وداخل إليها، لا أنه كان في مكة وخرج منها. نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم.
يا يعني كما يفعل الناس من أهل مكة، ومن أقام في مكة ثم رأى أن يعتمر فله أن يعتمر بأن يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أطراف الحل ويحرم منها ويدخل إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها.
انتهى. عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي أن تعتمر أذن لها أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. نعم.
قال: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة فكرهه مالك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف أن العمرة التي أداها كانت مرة في السنة، فعمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، وعمرة الحج كانت في السنة العاشرة، وأبو بكر رضي الله عنه اعتمر بحج بالناس واعتمر في السنة التاسعة. ولهذا استنبطوا من هذا أن العمرة تشرع مرة في السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة فكرهه مالك، وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه، وهو قول الجمهور.
يعني أنه يجوز الاعتمار أكثر من مرة في السنة. نعم.
قال: واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق،
وذلك لأن الناس مشغولون بالحج، فكأنه كره لغير الحجاج أن يعتمروا ليشغل الحجاج وليضيقوا عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة. واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق،
لأنه مشتغل بالحج فيكره له أن يعتمر في هذه الأيام. نعم.
قال: وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور، والله أعلم.
والجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أي وقت حتى ولو كان في يوم عرفة إذا لم يكن من الحجاج، أو في بقية أيام السنة كأيام التشريق وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة
أو أنه يخرج إلى أدنى الحل، والظاهر أنه يخرج إلى أدنى الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتمر من الجعرانة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها،
أو إلى
الجعرانة فليحرم منها.
لماذا الجعرانة؟
نعم.
أليست معرفة بالألف واللام؟
أحسن الله إليكم.
فهذا يصرفها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها.
أحسن. نعم.
وأفضل ذلك أن يأتي وقتا، أي ميقاتا من مواقيت الحج.
يعني هذا يعني الأولى أنه يحرم من المواقيت. نعم.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل.
هذا الذي عليه الجمهور يخرج إلى أدنى الحل، فمثلا يخرج إلى عرفة لأنها من الحل، وإلى الجعرانة كما خرج أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غيرها من النواحي التي هي الحل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. قوله عن عمرو هو ابن دينار، قوله سمع عمرو بن أوس يعني أنه سمع عمرو بن أوس يعني أنه سمع، ولفظ أنه مما يحذف من الإسناد خطا في الغالب كما تحذف إحدى،
لكنه يذكر نطقا. نعم، كما يحذف كلمة قال عندما يكون في السند العبارة مكررة، قال يكتفى بواحد منهما، يعني هذا من صيغ الأداء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولفظ أنه مما يحذف من الإسناد خطا في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي قال، وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره. ووقع عند الحميدي عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، قال سفيان هذا مما يعجب شعبة، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. قوله
وأنه يرفع بذلك تهمة التدليس. نعم،
قال قوله ويعمرها من التنعيم معطوف على قوله أمره أن يردف، وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم الحديث. ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم. ورواية الأسود عن عائشة السابقة في أواخر الحج قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم.
يعني كل هذه الأحاديث نصت على أن الذي أمرها بالاعتمار من التنعيم هو النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم جميعا عنها بلفظ فاخرجي إلى التنعيم، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ أخرج بأختك من الحرم،
يعني إلى الحل. نعم،
وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احملها خلفك حتى تخرج من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم. فهي رواية،
وإنما قال من الحرم، ويشمل التنعيم ويشمل الجعرانة وغيرها من الحل. نعم
أحسن الله إليكم. قال فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة، ويحتمل أن يكون قوله فوالله إلى آخره من كلام من دون عائشة،
كلام من دون عائشة، فيكون من باب الإدراج. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون قوله فوالله إلى آخره من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله فأخرج من الحرم وضع همزة
أو فأخرجها من الحرم يعني.
أحسن الله إليك. فأخرجها أو فأخرج من الحرم.
نعم.
لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة، فهو أولى ولا سيما مع صحة أسانيدها والله أعلم.
أن رواية فأخرجها إلى التنعيم أولى من رواية أخرجها من الحرم. نعم.
قال لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سيما مع صحة أسانيدها والله أعلم. ثم قال فائدة زاد أبو داود في روايته بعد قوله إلى التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. وزاد أحمد في رواية له وذلك ليلة الصدر،
يعني هذا الخبر وقع ليلة الصدر يعني ليلة الخروج من منى والتوجه إلى غيرها من البلدان. نعم.
قال وذلك ليلة الصدر وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من منى، وذلك ليلة الصدر.
ليلة الصدر نعم،
وهو بفتح المهملة والدال.
الصدر يعني ليلة الصدر نعم،
أي الرجوع من منى. وفي قوله فإذا هبطت بها إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة،
يعني وهو مكان عال مرتفع في التنعيم.
قال والتنعيم بفتح المثنات وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة، كما
يعني
نقله
إلى ناحية الشمال من مكة. نعم.
كما نقله الفاكهي. وقال المحب الطبري التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة، التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز. قال الحافظ ابن حجر قلت أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات،
ويعتبر أدنى الحل بالنسبة لمكة، فمثلا عرفة بعيدة أبعد من التنعيم، وهكذا الجعرانة أبعد من التنعيم وغيرها من المواقع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال له منعم، والوادي نعمان. وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة، وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها،
هو مكان إحرامها.
قال: وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء، ورجحه المحب الطبري. وقال الفاكهي: لا أعلم، إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم.
هذا تحديد وضبط لموقع إحرام عائشة رضي الله عنها في هذا المكان، يعني التنعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا، وإرداف المحرم محرمه معه، واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي العلماء. والثاني: تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات،
يعني لو لم يخرج إلى الحل وأحرم من داخل مكة، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات أو الخروج إلى أدنى الحل، فيلزمه دم لتركه هذا الواجب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك، واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم، لا أنه الأفضل،
ولعله أقرب لها في خروجها حيث كانت في المحصب وهو قريب من جهة التنعيم. نعم،
يعني في طريق المدينة.
نعم، ما يسمى اليوم في منطقة العدل، ومن ثم الطريق المشهور والذي يسمى بطريق الحج لمن قدم من المدينة حيث يصل إلى منى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي إيضاح هذا في باب أجر العمرة على قدر التعب. قوله: عن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
من طريق
مكتوب الرحمن، هي عبد الرحمن ممكن،
لعل أبو عبد الرحمن ابن القاسم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق أبي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. وسيأتي بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ: ورجال من أصحابه، ورجال
يعني
من أصحابه
من أهدى وساق الهدي إلى بيت الله. نعم،
ورجال من أصحابه ذوي قوة. ويجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه.
نعم،
وقد روى مسلم أيضا من طريق مسلم القري وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث: وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل. وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك، وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك، وداخل في قولها: وذوي اليسار. ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي. قوله: وكان علي قدم من اليمن. في رواية
ومعه هدي. نعم، لكنه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم من سعايته، وسيأتي بيان ذلك في أواخر المغازي. قوله بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة، فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. وقد تقدم بيان ذلك في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الحج. قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، زاد ابن جريج عن عطاء فيه وأصيب النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم،
يعني لم يشدد عليهم أن يتحللوا من إحرامهن ويجعلوها عمرة.
أحسن الله إليكم.
وكأنه حبب لهم ذلك.
أحسن الله إليكم. قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني إتيان النساء، لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء.
قالوا وأصيب النساء، يعني لما قال لهم فليتحلل ونوه لهم أو أباح لهم أن يصيبوا النساء، بمعنى أنهم يأتوهن بعد التحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأصيب النساء، قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني إتيان النساء، لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء.
نعم.
وقد تقدم شرح ذلك في آخر باب التمتع والقران.
ولهذا قال بعضهم تلك المقالة أن انطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني من إباحة ومن إصابة النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وأن عائشة حاضت، في رواية عائشة نفسها كما تقدم، أو في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية. ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة. وفي رواية القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منا، أو وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منا. وله من طريقه فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت، الحديث. قال واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة رضي الله عنها حاضت يوم السبت 3 ذي الحجة وطهرت يوم السبت 10 يوم النحر. وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم، ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منا أو انقطع الدم عنها بعرفة، وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منا، وهذا أولى والله أعلم. قوله وأنطلق بالحج، تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج، وقد تقدم البحث فيه في باب التمتع والقران. قوله وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها،
يعني عند جمرة العقبة. نعم.
قال يعني وهو يرمي جمرة العقبة، وفي رواية يزيد بن زريع وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة. هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمره. وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين،
يعني أن السؤال تكرر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله،
يعني قال فسخ العمرة للحج أو فسخ الحج للعمرة. نعم.
قال لا بل للأبد. في رواية يزيد بن زريع ألنا هذه خاصة، وفي رواية جعفر عند مسلم فقام سراقة فقال يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد، فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد أبدا.
نعم، قالها دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين إلى الأبد أو أبد الأبد. نعم.
قال النووي معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية.
الجاهلية. نعم.
وقيل معناه جواز القران، أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه سقط وجوب العمرة.
هذا بالنسبة يعني دخول العمرة في الحج لمن كان قارنا أو لمن كان قساق الهدي، حيث لا يتمكن من أداء أو من التحلل إلا بعد ذبح الهدي، وذبح الهدي لا يكون إلا يوم العيد، فلذلك دخلت العمرة في أعمال الحج مع البقاء إلى يوم العيد عندما يذبح الهدي فيتخلص ويتحلل من العمرة والحج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل. وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال وهو ضعيف، وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب بأن والجواب وقع عما هو أعم من ذلك، حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث، والله أعلم.
وهو سقوط العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
نعم، لأنه لو اعتمر قبل الحج يلزمه الهدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما الاعتمار بعد الحج فلا هدي فيه ولا يلزمه الهدي لأنها عمرة يتطوع بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحطت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
يعني بعد أن أدت العمرة بعد الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا، ومن أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، فقال: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول أن التمتع المراد بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه الهدي.
نعم.
قال: وحديث الباب دال على خلافه،
وهو أنه لا هدي عليه. نعم،
لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول إن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك.
نعم، وأما بعد الحج فلا يعتبر متمتعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة،
يعني قريبا من نهاية الشهر، لأنهم خرجوا لأربع بقين من ذي القعدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق، لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قوله: لأهللت بعمرة، في رواية السرخسي: لأحللت بالحاء المهملة، أي من الحج. قوله: أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فيه التفات
يعني من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، فخرجت فأردفها. نعم،
أحسن الله إليكم.
أو أرسل معي فأردفها. نعم، هذا الذي يسمى عند علماء البلاغة بالالتفات.
أحسن الله إليكم. قال فيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول فأردفني. قوله مكان عمرتها تقدم توجيهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج،
لكنها لما حاضت لم تتمكن من أدائها. نعم.
قال عياض وغيره الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة.
نعم.
قال وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها أحرمت بعمرة، فلما حاضت وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة واستمرت إلى أن تحللت. وعليه يدل قوله لها في رواية طاووس عنها عند مسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك أو عمرتك.
نعم. طوافك يسعك لحجك وعمرتك. نعم.
قال وأما قوله لها هذه مكان عمرتك فمعناه
التي فاتت عليها عندما أحرمت بها أولا. نعم.
قال فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأ الحج منفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان، وكذا قولها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة. وأما قوله في هذا الحديث فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، فظاهره أن ذلك من قول عائشة، وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة ابن سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره.
يعني كأنها أخبرت بذلك تحدثا بنعمة الله أنها أدت حجا وعمرة ولم يلزمها هدي ولا صيام في الحج أو في وبعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخره، فقال في آخره قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك إلى آخره، فتبين
يعني قول هشام وليس قول عائشة.
أحسن الله إليكم. قال فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مدرج،
أن هذا القول من قول هشام وأنه مدرج كأنه من قول عائشة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هاشم.
عن هشام ولا عن هاشم؟
عن هشام. أحسن. نعم. الله إليكم. من طريق وهيب والحمادين عن هشام. الحمادان من هما شيخنا؟
حماد بن سلمة وحماد بن زيد.
أحسن الله إليكم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.